السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى الفصل من كلام الإمام أهل السنة المبجل، إمام أهل السنة المبجل الإمام أحمد بن حنبل، فيما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره. وذكر رحمه الله أن من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، وذكر القدر. فالقدر تلخيصا من أصول الإيمان الستة وأركانه، والإيمان به ركن، بمعنى أن الذي ينفي العلم فيقول إن الله لا يعلم عن الحوادث كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك حتى تقع من المعاصي، هؤلاء اللي ينفون القدر كفار ويجهلون الرب، وأنه لا يعلم هذه الأشياء التي تقع من ولد آدم من زنا الزاني وقتل القاتل ونحو ذلك حتى تقع، فحينئذ يكون هؤلاء كفار، ويدل على أنه ركن من أركان الإيمان. حديث مسلم بإسناده إلى ابن عمر عن أبيه، وفيه الإيمان بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومراتبه كما ذكرنا بالأمس، أي مراحله. أولا علم الله الأزلي الذي لم يسبق بجهل العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الثاني، المرتبة الثانية، الكتابة، كما في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه: أول ما كتب، أول ما خلق الله القلم قال اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله قدر مقادير الخلائق، وفي رواية: كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة. ثم المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكل شيء تراه قد شاءه الله، من كفر وإيمان ومعصية وفقر وغنى ومرض، وكان له علم أزلي بأنه سيقع. الثالث الخلق، الرابع الخلق والإيجاد، فيخلق ذلك على وفق ما شاء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الخلق والإيجاد، وحينئذ نازع أهل السنة والجماعة في القدر طائفتان مشهورتان، هم القدرية والجبرية. القدرية معتزلة، آمنوا، وهم ومنهم المعتزلة، آمنوا بالإرادة الشرعية. الجبرية ومنهم الأشاعرة والجهمية آمنوا بالإرادة الكونية. في الله إرادتان: إرادة كونية كما تقدم بالأمس، وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي كل ما أحب الله أن يكون من العبد، فيحب منه ألا يقع في الفواحش، يحب منه أن يقيم الصلاة، أن يؤتي الزكاة، أن يصل الرحم، وهي التكليف، كلفه بما أحب، فقد يقع ذلك وقد لا يقع. وهذا آمن به القدرية. والإرادة الكونية هي التي، وهي كل الحوادث كجلوسكم واستماعكم، فهذه لابد أن تقع. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، فهذا لابد أن يقع. وحينئذ قالت القدرية في شبهتهم: لو قلنا أن الزنا مقدر لنسبنا الله للظلم سبحانه وتعالى، فنقول حينئذ: لا يعلم الله زنا الزاني حتى يزني، فنفوا الإرادة الكونية وقالوا: الله لا يحب الزنا، حينئذ لا يعلم عنه حتى يزني. طب كيف حصل الزنا؟ قالوا: العباد خلقوا أفعالهم بأنفسهم عياذا بالله، وحينئذ يكون ذلك بالنسبة إلى الله على سبيل الإلزام على الله، والعبد هو الذي خلق فعله بنفسه، فما أكثر أربابه بذا. نعم، فمن اعتقد أن غير الله يخلق فهو كافر. كل ذلك غلو في التنزيه، غلو في التنزيه. والآخرون قالوا إن أفعال العبد بالنسبة إلى الله كالريشة في مهب الريح، فليس العبد إرادة، إنما هو مجبور كحركة المرتعش المريض. فآمنوا بالحقيقة الكونية، وأن العبد مجبر على ذلك، وأنه مجبر على الزنا بلا مشيئة ولا اختيار، فإنه ملزم مجبر على ذلك. فحينئذ عطلوا الحكمة، قالوا كيف الله يجبر عباده؟ قال لأن أفعاله ليست مبنية على حكمة، عياذا بالله. نعم، ليست مبنية على حكمة. وجاء أهل السنة فتوسطوا، فكانوا وسط بين القدرية وبين الجبرية، فآمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسوله، فآمنوا بالإرادة الكونية والشرعية، الإرادة الكونية. فمراد ذلك من حصول الكفر والزنا لغيره، والشرعية لذاته، وأقداره مبنية على علم وحكمة تامين، بخلاف من نفى الحكمة. وأن الله جعل للعبد مشيئة، فإن كانت مشيئته تقع تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله، لكن أثبت له مشيئة بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فهؤلاء توسطوا، وأن العبد ملك عقل يميز، وأرسل له رسل، وجعلت له إرادة ومشيئة، فإذا اختار كما قال أمرتك في وأنت في ظهر آدم ألا تشرك فأشركت، فنسب الفعل إيش؟ إليه. فإذا على المسلم أن يعلم أنه تعاطيه لأسباب النجاة من إقامة شرع رب الأرض والسماوات لا ينافي القدر، أن الله جعل له مشيئة وعقل وأرسل رسل. ولذلك قالوا كما في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، بخلاف المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا، ما أشركنا، لكن قالوا يعني وهم من أهل الشرك أيضا، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأرجعوا الأمر إلى العقل والسمع، لأنهم خالفوا العقل وخالفوا المسموعات عن الأنبياء واتبعوا أهواءهم. أما الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا هو الكذب على الله، فإنهم نسبوا العيب الذي وقعوا فيه من العناد إلى الله سبحانه وتعالى عما يصفون، وأنهم مجبورون على ذلك، والله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى حينئذ سنيسره يسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وحينئذ نجيب عن إشكالات. الأول، الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح: ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع سبق عليه الكتاب. فظاهر هذا الجبر مع كونه اتخذ أسباب إيش؟ اتخذ أسباب النجاة، والأصل أن العبد يتخذ أسباب النجاة، واستقام ثبته الله ولا يضيع أجر العامل. والإجابة عن هذا الإشكال أن هناك رواية مفسرة لما حدث لهذا العبد، فيها فيما يبدو للناس، فكان يخبئ خبيئة سوء كما قال ابن القيم: وظهرت على صورة سوء خاتمة. خبيئة سوء يعني يرى الناس عنده سوء قصد، فظهرت وانكشفت في آخر عمره، فختم له على ذلك. على المسلم إذا يجدد إخلاصه وإيمانه. نعم، والحمد لله شرع الرب عدة أذكار في الصباح والمساء تذكر بالتوحيد، فعلى المسلم أن يكثر أذكار الصباح والمساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله رب العالمين، 100 مرة. التكرار يقر التوحيد في النفس ويحث على الإخلاص، فهم الإنسان معاني الأذكار حتى لا تشرب نية الإخلاص منه تختلط الزمام منه فتعطب ويهلك الرياء أو شيء من ذلك. الإشكال الثاني، وهو الذي أراده السائل أظن، وقلت أيها السائل تريد هذا فسكت، هو حديث أم حبيبة، والذي خرجه مسلم في صحيحه، وأنها قالت: اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي: لقد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله، ولو كنت سألت أن يعيدك الله من عذاب القبر أو عذاب النار أو النار قال والقبر كان خير وأفضل. استشكل السائل ذلك مع حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، والجمع بينهما سهل، فإن النبي بين ونبهها عند الدعاء أن القدر الذي هو في الكتاب الأم، وعندهم الكتاب اللوح المحفوظ العلم الأزلي لله، لا يتغير العمر فيه، هذا حق. نعم، نبهها على ذلك ليكون حينئذ حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، والبر يزيد يعني في العمر، كما قال: من أراد أن ينسأ له أو ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، مما يدل على أن الذي يتغير ليس القدر الأزلي علم الله الأزلي، إنما ما في أيدي الملائكة من الصحف، فيكون الرب سبحانه وتعالى قد قدر ما وكتب ما في أيدي الملائكة. يتوفى وعمره 60 سنة في حادث مثلا ويعلق بهذه الفضيلة يظهر شرفها وهي صلة الرحم، فيقول لكن لما وصل رحمه يمحو الله ما يشاء ويثبت كما في الآية فيمحى 60 ويضاف 40. ودين الله لا يتعارض. النبي لما قال لآجال مضروبة لما سألت تتمتع بزوجها، هو نفسه روى لنا كما عند الترمذي اللهم صل عليه أن آدم لما طلب من الله أن يريه صور الأنبياء من ذريته فأراهم، فرأى يعني من تلك الصور رجل له بصيص، قال من هذا؟ قال داود. قال كم عمره؟ قال 40. قال أنا يا رب كم عمري؟ قال 1000. قال أعطيه يعني أهبه 60 من عمري، فأشهد الله الملائكة وكتب ذلك، فجاءت الملائكة لتقبض روحه. قال كم؟ قالوا 940. قال بقي 60، أنا أذكر أني 1000. فأخرج له الكتاب فجحت فجعلت ذريته. فحينئذ انظر كيف كان 1000 فصار كم؟ هذا عمره 940. وش اللي تغير؟ ما في أي نهاية صحف، لسبب مشيئة الله وطلبه هو. يا رب دع الله، قال يا رب اعطي عبدك داود من عمري 60. إذن هل هؤلاء صادقون؟ إن نسمعهم الآباء يقولوا لأولادهم يا رب تأخذ من عمري، لكن عند التحقيق إيه. فحينئذ دل ذلك على أن الذي حصل فيه التغيير ما في أيدي الملائكة، كان 1000 صحيح، 1000 صحيح في يد الملائكة، محاها الله يمحو ما يشاء الله ويثبت، وأضاف لداود في عمره 60 وانتقص من آدم 40. فهذا يجمع لك حينئذ معنى حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في يعني في العمر إلا البر، كما في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أراد. الآن وضحت المسألة. وقد ذكرنا بالأمس أن القدر على نحو 4 أو 5 أقسام: العمري وهو الأزلي أو الذي عند الله سبحانه وتعالى، القضاء العام الذي في اللوح المحفوظ هذا العام يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا العاد لما نهوا عنه. ثم القدر السنوي، متى يكون؟
ليلة القدر.
نعم، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر الأرزاق وتلك السنة والفقر والغنى والحروب والأمراض والشفاء في تلك الليلة، قد يشتهر الإنسان تلك الليلة بالدعاء فيكون من جنس عمر لما قال اللهم إن كتبتني في أهل الشقاء فامحني واكتبني في أهل السعادة، جوز ذلك لأن يرد القدر إيش. طيب فإذا كتبه الله في أهل السعادة أهل الدعاء، هل يكون تغير القضاء المحتوم في اللوح المحفوظ؟ لا، ما يفدي الملائكة، ما يفدي الملائكة أنه كان لو فلان مستمر على ما هو عليه ليش لكان مثل الشقاء، فلما دعا محونا ما يفدي الملائكة وجعلنا أهل السعادة. الحمد لله على فضله. هذا السنوي. العمري متى؟ في بطن أمه، وهو الحديث ابن مسعود الذي خرجه البخاري في صحيح حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملك فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقيه وأم سعيد. هذا عمري يومي، كل يوم هو في شأن. وفي ظهر آدم وإذ أخذ خامس ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وذكر هذا ابن القيم ذكر هذه الخمسة. فالمقصود ونختم كلام بقدر أن نبدأ القراءة اليوم، ولتكن تعليقات قدر المستطاع مختصرة ومركزة، لأنه لم يبق لنا إلا اليوم وغد، فنذكر ما هو مفيد إن شاء الله. ودائما طريقتي في الدورات أن اليوم الأول والثاني يكون المشي فيها بطيء. ليش؟ أكون في مرحلة يسمونها التأسيس، معنى البدعة، معنى السنة، الاستدلال ونحو ذلك. أن تعرفون حتى في عالم اليوم العقار، إذا جاءوا استعجلوا ما خلوا السمنت ينشف يومين ثلاث، ورموا بعضها منفوق بعض، اصبر على البناء انحد، لكن يصبر على التأسيس ويرش عليه ماء، واليوم الثاني والثالث بعد ما يتباطأ في البناء إلا بعده أسرع ولا إلا قبله؟
أسرع.
ها؟
أسرع.
أسرع إلا بعده، حط الجدران وحط
ربويا.
أي نعم، لأنه أسس. إحنا ما نقيس لكن نقرب الصورة. أي ما نقيس الدين على العقار، لكن هذا باب تقريب الصور، كما قال الله، كما قال النبي في سورة الله أسمع لعبده وهو يقرأ القرآن، يعني يتغنى صوته جميل، أو من أحدكم من صاحب القينة بقينة، أو يعني صاحب العود أو صاحب القنبور، هذا تقريب للصورة. طيب، فحينئذ نخدم هذا الفصل بأمر مهم جدا يتعلق بأثر الإيمان بالقدر. إن أكثر الذي جاءتهم أعراض نفسية وصاروا يتعالجون عند الأطباء ممن لم يكن مرضهم النفسي بسبب خلل في هرمون يسمونها السعادة أو كما يسمونها الأطباء، وإنما يأتون علاقتهم مع الله على وجه المطلوب، من قيام صلاة الفجر، من أداء الحقوق، من بر الوالدين، ثم تأتيهم أعراض لا يدرون ما هي، كسحر أو عين أو يسمون الاكتئاب في أشد درجاته، أو انفصام في الشخصية، أو ثنائي القطب، أو كما يسمونه من الأعراض النفسية. من أعظم أسباب ذلك جهلهم بقضية القدر. فقالوا مثلا في تعريف الاكتئاب الذي يأخذ الإنسان فيه حبوب نفسية فيبنج سنين مديدة بأموال باهظة وتؤثر على عقله مع السنين، نسأل الله العافية. يقول فقد شيء فجأة عزيز، كان يكون والد أو أم متعلقة بابنها وتدلله وتراه كأن دار الدنيا كلها، وفجأة يحصل له حدث فيتوفى من حادث سيارة، من غرق في مسبح إلى غير ذلك، فلا يرى لها أي أثر في المنزل، تقبع في حجرتها مواصلة للنوم، مواصلة الدواء النفسي إلى آخره. ما السبب؟ من أعظم الأسباب ترك توطين النفس على الإيمان بالقدر ومعرفة القدر. فينبغي لمن ابتلي بمر القدر، لأن النبي قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ليس حلوه فقط، فإذا رزق ولد أو نجح في تجارة يقول شكرا لك يا الله ويؤمن أنها من الله، ثم إذا ابتلي بمره نسبه إلى غيره قال ليش تأخذ ولدي معكم حتى غرق، وينسب لي السبب ويتعلق به. ينبغي أن ينسب كل ذلك إلا أن تعذبا لا يقال، لا يسمع الشر، يقال الله رب المومسات ورب والشر ليس إليك، نعم تأدبا، وإلا التقدير كله خير وشر من الله سبحانه وتعالى. فليؤمن حينئذ أن فعال الله في عبادي كمر القدر الذي صادفه هذا مبني على علم وحكمة أمي. وقيل لو كشف للعبد سر القدر يعني مرة لم اختار إلا ما كتب الله وقدر. فمثلا من حصل له دين وافتقر مثلا وعاش فترة في الفقر وذل الدين، فإنه قد يحصل له من ضيق الصدر بسبب جهله بالقدر وحكمة الرب ما يحصل. لكن لو تدبر من ذلك الأثر الصحيح معنى، والحديث الضعيف إسنادا والصحيح معنى، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته أطغيته. فلو كشف القدر يقول هي أصل موجودة في الدنيا فترة مر ثم المستقر في القبر والآخرة وهي دار الحيوان. فلو كشف له أنك لو بقيت غنيا لكنت طاغي وتعرفت بعلاقات محرمة مع النساء وتعاطيت ما حرم الله من الربا إلى آخره، فلما أفقرناك صرت تدعو منكسر وصرت واظب عن عبادات إلى آخره فأدخلناك الجنة، أي أحسن كان له؟ يعني أخ الآن هو أول واحد عندكم بالحلقة، هو أمامي الآن أقرب واحد من الحلقة فيكم، يحكي لي قصة بنفسه أن شخصا وقف عليها بنفسه، أن شخصا بالحي ورث 6 ملايين وكان في يعني من دورات المحدود كما يقال، وكان يسلم عليهم ويقبل على كل صلاة وكان من الخلق الحسن فيما فيه. قال فلما جاءته البشرى بذلك في فترة أظنها تبقى عند الشخص المصدوم إفاقة، يعني كان موصد 6 مليون من عدها الفترة، بدأ فعلا يصدق وبدأ يشتري السيارات ويشتري العقارات. قال فبدأ لا يسلم علينا وتغير علينا وقسى وصار يمكن سلامه هزب اليد مكان بعيد ويمشي. شفت؟ قال فدارت عليه الحياة وعوقب لعله مثل هذا الجفاء. دخل في معاملة لأنه يقول من المعاصي، يقول ابن تيمية تتسبب في سوء الرأي حتى في تجارتك، فتشترك مع شخص وتقرر تشترك معه لما يكون لك حفظ من الله بسبب المعاصي تذهب تجارتك مع هذا الرجل. السوء الرأي يأتي من إيش؟ من الذنوب. فساء رأيه وتدهورت تجارته وذهبت تلك الملايين. قال فشفناه بعد ما تدهورت وراحت عنه بدأ يبيع السيارات، بدأ نازل على عقارات الآخر، بدأ يقترب شوي منه. شوف كيف سبحان الله، يعني نحن لا نستدل بالقصص، لكن كان العباس يذكر القصص عرضا لأجل الأنس أو الاستئناس، ولا الأمر مقرر الحمد لله. ويدل على هذا المعنى ما رواه الترمذي في جامعه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، إذ رأيا غلمان يلعبون فتقدم إلى رأس غلام منهم فاقتلعه. هذا الآن مر القدر، موت وفاة. فقال موسى وقتل، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لم يطلع موسى وقتها على سر القدر فأنكر بالظاهر، واضح؟ وأوحى الله سر هذا القدر لمن؟ للخبر. كان نبيا في أصح ثلاثة أقوال، أنه قول ملك، قول رجل صالح، قول نبي. الصحيح أنه نبي، أن الصوفية يفرحون بترجيح كون الخبر وشو ولي. ليش؟ يقول شوف موسى ذهب إليه، فمقام الأولياء أعظم الأنبياء، حتى صاروا يقولون الصوفية يمكن بعد هذه الشبهة نحن يعني أو الأولياء بحر وقف الأنبياء بساحل، أعوذ بالله. فانظر يقول النبي موسى كريم الله ذهب الخضر، الصواب أنه نبي. قال وما فعلته عن أمري، أي بوحي ربي. فكانت هذه القصة مدرسة للإيمان بالقدر، بمر القدر. فلما كشف لموسى الغيب في نفسه اختار ما قدر الله وكتب. قال الغلام لو بقيناه حي يعني وله والدان أحبا حبا جما فأطغاهما بالكفر، فالمصلحة حينئذ أن يقبض قبل هذا. نعم، في صورة يشاءها الله، بقتل، غرق، المهم يموت، الصورة التي توافق حكمة الله ومشيئته. واضح؟ فكذلك قس، إذا صار لك مر القدر، نعم، فأذكر المصالح التي قد تكون غائبة عنك، تقول ما من قضاء يقضي إلا المهم خير، خير، قل خير، وأحسن الظن بالله جل في علاه، ولا تسيء الظن به. انظر لما قبض غلام في عهد النبي لشخص كان يخشى النبي كما خرجه بعض السنن، فغاب عن مجلس رسول الله، فقال أين فلان؟ قال توفي ولده، يعني من الغم صار ما يقدر يجي المجالس حتى اللي فيها الرسول ما يجيها، مغموم في البيت على موت ولده. فذهب النبي عزاه، فانظر كيف المصلحة، ذكرها النبي وكان خفي عنه. قال أيسرك أن تمتع به طوال عمرك يكبر يكبر، أو أنه بشفاعته تدخل الجنة، أنه يفتح لك أبواب الجنة، أي القدر أحسن عندك؟ شوف مصلحة دخول الجنة كبيرة للإنسان، أي أحسن تتلذذ بوجوده وتداعبه، تخرج معه وتتنزه مع ولدك وتتمتع به، ولا متعة الجنة ورؤية الله فيها؟ إذا غاب عنك الحكمة في مر القدر تآمن بهذا، هذا علاج، لا حاجة لأدوية النفسية ولا حاجة لكثرة النزهة. ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات، قال ويكره كثرة النزهة لأن فيها تخفيل للقلب، فلا داعي إذن لكثرة النزهة ولا أدوية النفسية، أنت بحاجة للإيمان بالقدر وحكمة رب البرية أحوج منك لهذه الغفلات. ننتقل بعد هذه الذكرى إلى ما بعد ذلك، هو قوله رحمه الله، اقرأ.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعلنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالدين ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في أصول السنة. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم، قد لا يبلغ العبد والناس متفاوتون في الفهم، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى ليبلوهم أيهم أحسن معاملة، فلم يخلقهم على درجة واحدة في الطبيعة وكذلك الفهم وكذلك المال وكذلك الجاه. فضل بعضهم على بعض في الفهم، في المال، في الصورة، في اللون إلى آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم السهل والصعب، يعني إلى آخر الحديث. فمن ذلك التفاؤل في الفهم، فقد لا يفهم العبد مع تفهيم عالم له، لكن لا يفهم تفسير الحديث ولا يبلغ عقله، فحينئذ يجب عليه أن يؤمن به على مراد الله ورسوله، يؤمن به وأنه حق ما دام ثبت إسناده، ويؤمن به على مراد الله ورسوله، هذه رحمة عظيمة. فلا ينبغي لأحد أن يشككك في هذا، يقول شوف فهمت وجهه، تراك خارج الدين، أعوذ بالله. الله أرحم من هذا، أرحم من هذا، أعوذ بالله، لأنه قد لا يبلغ الفهم. فقل آمنت به على مراد الله ورسوله وأخذ بظاهره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبعضها لا تدرك معناها ولا تدرك ما هي الحكمة والغاية منها والسر وراءها، فحينئذ ما عليك إلا الإيمان والتصديق، يعني هذا مقتضى الإيمان، كما قال الله تعالى في كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فكانت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تنزل، وفيهم الأعراب الذين لا يفهمون كل ما ذكره النبي أو كل ما قاله، لكن كان يحثهم النبي كل يعني أهل الإسلام على الإيمان بما ثبت عنه وعن رسوله، سواء ذلك في الصفات وغيرها. مثاله أحاديث الرؤيا، فقد جاءت أحاديث الرؤيا فيؤمن بها ولا يقول في نفسه لا أفهم أو لا يبلغ عقلي، هل الله عز وجل في صفته كذا أو أنه يلزم أن يكون كذا وكذا، فيبقى ينبغي مؤمن بأن الله يرى كما قال القحطاني في نميته: والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان. وذكر الله ذلك في القرآن وفي السنة، فيجب الإيمان بذلك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيرى الرب سبحانه وتعالى في الآخرة في موضعين اثنين، وإنه لا يرى في الدنيا مع إجماع العلماء على أنه يمكن أن يرى في المنام، لكن لا يرى في المنام على صورته كما روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم، ولم يستثني رؤيا المنامية حتى تموتوا، كما قال: رأيت ربي في أحسن الصورة. نعم، لكن على غير في المنام، على غير ذاته، الصورة التي هي لذاته، والله له صورة نثبت الصورة له، لكن لا تشبه صورنا، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فجاءت الرؤيا في موضعين اثنين نؤمن بها، ولا نشبه الله بخلقه فنقول عندما نراه سيكون على هيئة كذا وسيكون كذا وكذا في التفصيل، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنراه رؤية مجملة في الوضوح كما ترى رؤية مجملة القمر ليلة تمامه، لكن لا ترى تفاصيل القمر من جبال وأودية فيه إلى آخره. روى البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تمام القمر، فقال فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامنون من رؤيته، فلا يزدحم بعضكم فيحجب فتحجب عنه الرؤية، بل المتفرقون ترونه يعني إلى علو كما قرر ذلك أهل العلم كشيخنا بن باز رحمه الله، يرى إلى علو. لما قال كما ترون القمر يعني في الوضوح وليس في التفصيل، فعند العرب يجوز الحاق المشبه المشبه به لفرق مشترك بينهم، كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة وأنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا 11 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت إحداهن: زوجي لحم جبل غث على سطح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، إلى أن قالت أم زرع: زوجي أناس من حلي أذني ومن لحم أو من شحم عضدي، فعنده أنام فأتصبح وأشرب فأتقمح. فهنا النبي مع أن أبو زرع كان كافر قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وجه الشبه قاسم مشترك وهو حسن العشرة، ولا كان كافر أبو زرع. كذلك المقام كما ترون القمر، القاسم المشترك ما هو؟ الوضوح، وضوح الرؤية كما قال في كلام الله: فيسمع لكلام الله إذا تكلم الأمر في السماء كجر السلاسل على الصفوان، يعني هذا في القوة. نعم، وليس أنه مثله لأن هذا مخلوق، والله ليس كمثله في صوته شيء، فهو السميع إيش البصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوحي يأتيني على ثلاث، منها كصلصلة الجرس، يعني كما قال ابن حجر في القوة. واضح؟ فهذا يصح في اللغة أن تلحق المشبه المشبه به بقاسم المشترك بينهما. ويرى سبحانه وتعالى أيضا في الجنة كما روى البخاري في صحيح، كما روى الترمذي في جامعه، وكذا مسلم. واللفظ للترمذي حديث صحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم: إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون حينئذ رب الأرباب، ما أعطي نعيما أشد من نعيم النظر إليه. لا إله إلا هو، اللهم بلغنا الرؤية.
آمين.
ولذلك أوصي إخواني لمن أراد أن يتأهل لهذه الرؤية بالتوحيد في نفسه، التعلق به لا إله إلا هو وحبه وفعل الأشياء التي تجعل العبد يحب ربه، كالقراءة من القرآن وحضور حلقات العلم وتفقه في الدين والعمل بالسنن. وأعظم سنتين صلاة العصر والمحافظة عليها جماعة بخشوع وإتقان، وصلاة الفجر. النبي قال في تينك الصلاتين بيّن أنهما مؤهلتان لرؤية الله الرحمن، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. من أتقن هذين الصلاتين أتقن. لذلك أكثر الكسل الآن والتخلف في أي صلاتين؟ العصر
والفجر.
قال ابن تيمية وعند فضائل التي يقوم بها العباد يحضر الشيطان. يعني العصر أن أفضل الصلوات حضر صلاة الوسط والصلاة فيأتي من عمله وينام عنها حتى قبل المغرب من الصلاة العافية، والفجر يسهر حتى ينام. فإذا حافظ تلك الصلاتين سيحافظ على غيرها، سيحافظ على دين الله، سيرتقي حتى يتأهل بيت الله. فالمسلم أن يحافظ على تينك الصلاتين، من صلى البردين دخل الجنة. قيل ما البردان؟ قال العصر والفجر. فيؤمن بها ولا يرد. وقد أنكرت المعتزلة رؤية الله في الآخرة بناء على شبه عقلانية زعموا، ولو كان عندهم عقل سليم لقبل النص، وأنه يلزم من كونه يرى أنه جسم وأنه محدود وأنه، فلم يقيموا دلائل من السنة إلا بذلك العقل. فحينئذ ينبغي الحذر من هؤلاء ومن السنة ومن القرآن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي إيش؟ في رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعدي النظر إذا عدي بإلى فدل على الرؤية الحقيقية. فتفسير وكما فعل المتكلمون منتظرة باطل، لأن ما عديت إلا لربها ناظرة منتظرة إلى ربها، هذا لا يكون إلا بالرؤية الحقيقية. نعم. وعدة أدلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، اللقاء يلزم منه إيش؟ الرؤية. وهكذا. طيب، وإن نبت أو نأت عن الأسماع واستوحش المستمع كما يفعل الجهمي، إذا جئت للجهمي في مجلسك بخاري وأن حبرا جاء للنبي فقد يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، فتجد الجهمي يستوحش يقول شبه جسم، فلا تستوحش، آمن بالأحاديث على مراد الله ورسوله، وإن لم تبلغها يبلغها عقلك. نعم. ولا يرد حرف منها. ابن عمرو قال تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب، قال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا الفم يعني الا حق. حتى في مزاح ما كان يتكلم الا بايش؟ الحق، على خلاف كثير من الناس استزلهم الشيطان بالمزاح فيكذبون فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث هريره ويل لمن حدث حديث فيكذب فيه يضحك الناس، الويل له ثم الويل له. قال ابن تيميه والذي يذكر الطرائف الكاذبه في المجالس ليضحك الناس فهو عاصم لله ورسوله يستحق العقوبه التي تردعه وامثاله. انظر كيف تساهل كثير من الناس في هذا. النبي حتى في المزاح جاءه رجل قال احملني يا رسول الله بروح الغزوه، قال حاملك ان شاء الله على ولد ناقه. قال يا رسول الله ولد ناقه صغير يعني لا جلست عليه حضر يعني، قال وهل تلد الإبل للنوق؟ قالت يا رسول الله سلك عن زوجي، قال الذي في عينه بياض، كل واحد عينه بياض، فهي توهمت أن السواد فيه بياض. وهكذا، فكان لا يتكلم إلا بالحق. اقرأ ولا يا قاسم.
قال رحمه الله وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال.
نعم.
فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يقول صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
هذا من بديع تصنيف الإمام، حيث أنه بعدما قرر الكلام في أصول أهل السنة أمر أهل السنة بالثبات على ما هم عليه بتلك الدلائل، والبراهين في الرؤيا وغيرها والقدر. وحينئذ من أسباب الثبات على ما هم عليه حتى الممات ترك مجالسة أهل البدع والخصومات في الدين، لأنه ما زل إخواني ما زل أحد بعد ثبات إلا بالجلوس مع أهل البدع والأهواء والخصومات، فلبسوا عليه ورجع. بالأمس سبحان الله شاب يقول كان معنا يعني مع أصحابنا وأصدقائنا شاب حسن الرأي فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر المقصر لو ثبت تقصير ولي الأمر، فقال النبي في حديث عوف بن مالك إذا رأيت من أمرائكم شيء تكرهون يأتون معصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزعوا من طاعته. فقال إخوان المسلمون والسورية وأضرابهم ممن يحرش على أولاد الأمر كلا لا بيعة له حتى يكون عدل من كل وجه مثل عمر بن الخطاب عياذا بالله، هذه مخشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنا نرى له نزعة ناهي يروح. هذا الشاب كان يقول طيب أبغى أشوف إيش عندهم دول الإخوان المسلمون، ويروح مواقعهم والدواعش اللي اسمهم دول السورية يذهب لمواقعهم. قال فبعد فترة ما جاءنا سليم، صار يتغير كلامه، صار مما يقوله طيب اغتبنا السلطان. ترى لو اغتبنا ترى صغيرة من الصغائر، أول ما توضأ للصلاة تكفر من الصغائر الكلام في السلطان. يا الله شف لبسوا عليه، كيف من الصغائر والكلام في السلطان بدعة، والبدعة كبيرة ولو كانت ليس بدعة شيء كبير شيء صغير، سيما البدعة المتعدية. قال عبد الله بن عكيم وددت ألا يكون لي يد في مقتل عثمان. قال شاركت في قتله؟ قال كنت أغتابه وأذكر مثاله في المجالس، فكان ذلك أحد اللبنات لقتله وحصول الفتن. واضح؟ أي هذا الفهم. قال عبد بن بطة وكان عندنا أناس يلعنون أهل البدع ويسبونهم يعني غيرة للدين، فلا يزالون مجالسين لأهل البدع يؤانسونهم ويضربونهم حتى ركبوا بدعتهم معهم. هذا الذي خافه الإمام أحمد، قال بعد ما قررت لك انتبه أن ترجع عن هذا اللي قررته لك في التمسك بالإيمان بالقدر بالرؤية والأحاديث التي جاء في ذلك، أن ترجع وتنتكس بجلوسك مع أهل الأهواء. فقال وأن لا يخاصم أحد ولا يناظره يعني من أهل الأهواء، ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية الأمور المسلمة هذه بالقدر والعقيدة في هذه السنن مكروه ومنهي عنه. يقصد الإمام أحمد المخاصمة في الدين يعني في العقيدة، وعلى وجه لنفي أو لنفي العقيدة أو التشكيك فيها بدعوى مسلمات عقلية، لقولهم إذا قلنا أن الله يرى فهو جسم، إذا قلنا أنه ينزل فهو يتحرك على العرش إلى آخره، فقاص الله بخلقه. فأهل الخصومات هؤلاء اللي جعل السنة خصم لهم، فذكروا من العقليات ما يبطلها أو يشكك فيها ولم يسلموا. هؤلاء الذين نهي عن جدالهم وهم أهل البدع، فقال الحسن البصري لا تجادل أهل الأهواء ولا تسمع منه ولا تناظره. فمن جاء يناظرك في القدر أو جاء يناظرك في الرؤية فلا تقم معه مناظرة. فشيخ ابن باز جاء الأباضي يقول ناظرك في العقيدة في الحرم المكي، فأبى الشيخ ابن باز ليس خوفا منه، ليس خوفا منه أبدا، وإنما لأن الشيخ لم يرد عن السلف مناظرة أهل الأهواء في المسلمات والعقيدة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم من حرج ما قضيت ويسلموا تسليما لك. عقيدة تسليم القدر أذكر النصوص ونكتفي بها ولا نسمع لأحد. ذلك النبي لما دخل عمر الخطاب وهو يقرأ في صحف من التوراة قال متهوكون الخطاب لقد جئتكم بها هذه العقيدة وهذه السنة إيش
بيضاء
نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني. قال ابن قدامة المقدسي في كتاب في لمعة الاعتقاد قال ولا ينظر في كتب أهل الأهواء، اسحب كلامه على عصرنا نقول لشبابنا الآن وفتياتنا تلك الإسلام شباب الإسلام لا تنظر في مواقع أهل البدع من السرورية، لا تنظر في مواقع سلمان العودة الإسلام اليوم، يعني في إسلام أمس وإسلام اليوم، ولا في مواقع إلا تسمى الحداثة أو المواقع الليبرالية هذه اللي يقول فيها، يقولون لابد التنويريين لابد أن نضع معاني للنصوص توافق العصر. هذا تحريف. هل النصوص معانيها تتبدل؟
لا
لا، كما قال التراب من كبار أخوان المسلمين الآن انتشر التبرج والسفور إلى آخره. طيب كيف نفسر آية الحجاب؟ كيف نفسرها؟ قال الحجاب المقصود هو أن تغطي المرأة منطقة الصدر هي التي تؤدي للشهوة، أما الرأس والنحر والساق معلش هذا صحيح كذا الحجاب؟
لا لا.
إيه فقالوا لابد نعطي إيش النصوص صبغة عصرية تناسب العصر، ما نبقى على ذاك التراث القديم في فهم النصوص ونعقد الناس. تلاعب هذا من جنس اليهود صحيح؟ أي نعم. طيب ومن ذلك صاروا ينكرون أحاديث صحيحة تخالف أهواءهم كما فعل إيه؟ كما فعل الددو الشنقيطي اللي يسمونه من كبار الفقهاء، أتى بالحديث الأمة الذي يعصم الأمة من الفتنة واستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أكمل فقال كلها في النار إلا واحد ما كان عليه النبي والصحابة، مسك أول حديث مش قال أعطى يعني حديث مفهوم ويناسب الإخوان المسلمين مش هو حسب ما نقول ويعذر بعض البعض فاختلفنا فيه التعددية الأسرطة الكثيرة تنوع تلون في الدين، فقال هذا الحديث فيه الفائدة العظمى يعني وهي أن أمة محمد كثيرة 73 فرقة. إيه والله أمة كثيرة. وجاء الآخر يوسف القرضاوي من كبار الإخوة المسلمين، فهذا وقف هذا الحديث يقف قصة في حلوق الإخوة المسلمين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال القرضاوي هذا الحديث ضعيف يضعف بالهوى ويصحح بالهوى، وإما صححه هذا وله طرق كثيرة يقول ابن كثير صححه ابن تيمية ابن القيم والألباني وأمة، ويأتي هذا من غير علم ضعيف لأن يخالف مذهب الإخوان المسلمين. نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب إذا لا يخاصم أحد ولا يناظر، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد، إن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه بكثرة الشبه، نسأل الله العافية، يتبعه بكثرة الشبه. وصل بالإخوان المسلمين كبار منظريهم أنهم صاروا يعطوا معاني النصوص لتناسب حتى مع الانفتاح للكفار بزعم أنهم سيتعاونوا معنا حينئذ ويستحلوا البلاد كالسعودية ونحوها، فلا بد أن نعطيهم شيء يحبونه. فجاء يفسر قول الله تعالى في كتابه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال هذه الآية فيها دليل على أن الرجل لا بأس عليه المسلم أن يصبح يهوديا أو نصرانيا أو حتى يعني ملحدا لأنه حر في دينه، شوف المعنى كيف تهاوى بهم الأمر لهذه الدرجة، أنهم يعطوا معاني توافق إيش ويسمونها تنوير، وينقسمونها للتنوير إلى قسمين لا شك، قسم شهواني فحينئذ يحرفون النصوص حتى تتفق مع الشهوات، مثل بعد ترابي فقال المرأة عليها فقط تغطي صدرها، ما كان رجلها ومدري إيش وبطنها أو ظهرها سهل، لأن الآية كذا فهمها عندي أنا كذا أفهمها، أو يكون شبهتين كهذا عندما قال بتضعيف الحديث والآخر بحملي على كثرة الأمة، شبهات أو هذا لا يتفق مع المذهب يعني أو العصر أو المذهب العصري والإخوان الآن. طيب هل كلهم يرون أنهم عندهم تنوير في النصوص وفهم لها أحسن من فهم السلف؟ حتى كنت أحاج بالأمس شخص من مثل هؤلاء أقول نرجع للسلف، فقال لي يعني ما في غير السلف، في ناس ثانيين يعني بالهوى اللي عند غيرهم، إيه لأنه يجب من السلف منع من الخروج عن الأمر، وهو يريد القرضاء ويريد خطب، ويريد خطب كتب في مذكراته أنه كان يخطط تفجير القناطر، نعم، فهو حينئذ يعني ممدوح عند هذه الفئة الباغية لأنه كان يخطط لإسقاط الولايات ولا يصلي الجمعة بزعم أنه ليس هناك مسلم على وجه الأرض من الحكام فيصلي الجمعة في بيته. فعلى كل حال على المسلم أن يذهب بعيدا عن مناظرة أهل الأهواء، والسنة لا تثبت بالمخاصمة، السنة تثبت بالسند، فليش تخاصم حينئذ؟ نعم، فلا تخاصم. أما في باب الفقه فسهل علماء كالشافعي كتاب الأم، كان يناظر الفقه الصحابة يناظرون الفقه، ولكن النبي لما رآهم يناظرون العقيدة ليل القدر صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه خرج عليهم وهم يتناظرون في القدر، فغضب حتى كأنه يتفقع في وجهه، قال تريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فأنكر عليهم إنكار شديد. بينما عبد الله بن عباس أو نعم لما نظره بن حنين في غسل النبي كما في موطأ مالك أرسل إلى أيوب وعرفوا الحق من طريق المناظر الوصول للحق في باب الفقه. أما باب العقيدة، عقيدة لا تقبل أخبار يجب التسليم بها وترك المناظرة فيها، فمن جاء يناظرك في قضية الإيمان أنه قول عمل قل لا مناظرك، قل في مكانك، يناظرك في القدر هو مسلم به، قل لا ناظرك، يعني تبين أشك في القدر بعد العلم به أنه سر الله وأن نؤمن بحسب الآيات والأحاديث الذي فلا يناظر في العقائد المسلمة ويجوز، لكن يعني في باب الأحكام يجوز، لكن بشرط أن يكون المناظر يريد الحق والوصول إليه لا للغلبة والتغالب والتفاخر والمباهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجادلوا، قال لا تتعلموا العلم لتمار به السفهاء وتبار به العلماء، فمن فعل أدخله الله النار، أو كما قال أعهد بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، فقد يكون الإنسان محق لكن يريد بمرائه المغالبة والرياء وإسقاط حجة خصمه دون التقرب إلى الله لإظهار الحق، حينئذ لا يناظر حتى في الفروع، واضح؟ طيب فيجب العبد أن يترك الجدال ويسلم بالآثار، اقرأ القرآن.
قال رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال فإن كلام الله ليس بباهن منه وليس منه شيء مخلوق، فإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف به فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، أنت بهذه قضية عظيمة في كلام الإمام أحمد فصول. الأول، الفصل الأول قال والقرآن، القرآن أجمعوا أنه كلام الله اللي بين دفتي المصحف هذا يسمى قرآن وهو متواتر، فلا يجوز لأحد أن يقول في آية واحدة اثبت لي أن قل هو الله أحد آية من القرآن اثبت لي، فحينئذ يكفر إذا قال اثبت لي إذا كان شاك، لأنه علم ضروري القرآن متواتر لا يحتاج إلى إيش؟ إلى برهان وإثبات، ويكون في السبب في أم في ذكر أمر مستفيض مثل أن السماء فوق، يقول أثبت لي أن السماء فوق، هذا المستفيض والمعروف. فكذلك القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، وهذه المسألة مسألة عظيمة ما تكلم بها الصحابة إلا عند وقوع المقتضي، فكذلك الإمام أحمد كان تبع للصحابة ما تكلم فيها إلا مع قيام المقتضي، والله يخلق ما يشاء ويختار، فيحدث من أمره وحكمته ما يحدث. فلولا الله فلولا وجود أهل البدع الذين نفوا أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته وقالوا أنه مخلوق لما تكلم أهل السنة بهذا التفصيل في القرآن. لا، اليوم لولا تكلم السرورية والإخوان المسلمون في قضية ولي الأمر وأنه يجوز غيبته والخروج عليه لما وقع التفصيل هذا. صادفت بعض الناس أمس قال كبار العلماء لم يفصلوا تفصيلا كثيرا في مسألة شبه من يتكلم في ولي الأمر، نقول لأنهم كانوا يدركون أن الناس على هذا، فمن اطلع منهم والحمد لله ومن من طلابهم على شبه القوم صار يفصل، يعني بحسب إيش؟ ظهور الشبه. نعم، فالإمام أحمد صار يفصل بحسب ظهور إيش؟ الشبه في ذلك، فتكلم. وإلا من أوائل من تكلم بأن القرآن ليس مخلوق عبد الله بن عباس كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فسمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لي، فقال ابن عباس إن القرآن ليس بمربوب ليس بمخلوق، ولم يخالفه أحد من الناس، هذا إجماع حينئذ أن القرآن ليس بمخلوق، ويدل على ذلك كل آية تدل على أن كلام الله صفة من صفاته والقرآن من كلام الله، فإنه حينئذ ليس بمخلوق، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه بعض السنن أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، من نزل منزلا فقال
فقال أعوذ بكلمات الله
التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره في منزله ذاك شيء حتى يرتاح، هذا يدل أن كلمات الله ليست أو كلام الله ليس مخلوق، لأنه لو كان كذلك لعلمنا النبي الشرك، والقرآن لما كان من كلام الله فإذا هو ليس بمخلوق، والأدلة كثيرة على ذلك. اعترض من قال أنه مخلوق بما ذكره ابن تيمية أن أهل البدع أدلتهم للاعتضاد لا للاعتماد، هم رأوا الهوى كالمعتزلة والذين خالفوا السنة في القرآن والجهمية فقالوا بل هو مخلوق، قال الله تعالى ما يأتيهم من أمر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث هل معنى مخلوق أو ما جد من السماع أو من الكلام لله الذي هو ليس مخلوق الثاني، فهم يرون الهوى ثم يستدلون عليه بغشة الغريق. وقد ابتلي الإمام أحمد في هذه المسألة بلاء عظيما في عهد المأمون والمعتصم والواثق، ونكل أو أذاقوا أشد أنواع العذاب وهو صابر على دينه ولم يتغير، وأخذ بعض العلماء بالرخصة. فكان يقول كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، من قال مخلوق فهو كافر، لأن من قال في الصفة كالوجه مخلوقة، فكما لو قال أن الذات مخلوقة، فكما أن الذات غير مخلوقة، ذات الله والذات لا تكون لها بصفات، فصفات الله كلها كالكلام والوجه واليد سواء ذاتية أو فعلية لا تكون مخلوقة. فالكلام في الذات في الصفات كالكلام في إيش؟ في الذات. وكلام الله صفة من صفاته. قال رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، فقد يضعف، فقال لا تضعف فإن هذا حق، وقد دلت الدلائل بالإجماع والكتاب والسنة كما تقدم أنه ليس مخلوق. قال الله في القرآن: ألا له الخلق والأمر، الأمر هو العلم ومنه القرآن، ففرق، والأصل في العطف التأسيس، فرق بين الخلق والأمر، فدل القرآن وهو من أمر الله ليس بمخلوق. نعم، ولذلك يجوز الحلف به أنه صفة من صفات الله، فيجوز الإنسان يقول والقرآن، لكن لا يجوز أن يقول والمصحف، احتمال أنه يريد الورق. خالف في هذه المسألة، خالف في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة، فقالوا إن كلام الله مخلوق عياذا بالله، ومنهم ابن أبي دؤاد، وكان يحث ولي الأمر على قتل الإمام أحمد لأنه في زعمه كافر. أرأيتم ليش قال السلف الأهواء رديئة تدعو للسيف؟ من أجل هذا، صاحب الهوى مثل ابن أبي دؤاد أحدث فقال القرآن مخلوق، فعنده الإمام أحمد لما أنكر ذلك مع أنه بعلم قال أنكر الإسلام فيقتل. فلا تتهاون لوجود جماعة تبليغ تقول دراويش وكذا، في أوصوفية تقول دراويش، فإن في آخر أمر أهل الهوى الخروج على أهل السنة بالسيف، لأن السنة سينكرون عليهم، وحينئذ يترتب في أنفسهم أنهم أنكروا شيء من الإسلام، أنكروا الدعوة إلى الله، أنكروا الحكمة، أنكروا، فحينئذ يخرجون عليهم بالسيوف ويغتابون ولي الأمر ويتهيئون للخروج لأنهم أنكروا الإسلام عندهم. أي نعم. وأما الأشاعرة فإنهم لم يأخذوا بالكلام اللفظي، يعني نحن نثبت ونعتقد بالإجماع أنه يثبت عن الله أنه سبحانه وتعالى تكلم بالكلام، تكلم لفظا ونفسا، فجاءت الأشاعرة فقال نفسا لا نثبت الحرف والصوت، يعني كان كلام في نفسه فخلقه في قلب من؟ فجعله في قلب جبريل ثم تكلم به جبريل. فلنقول بالنفس واللفظ، تعلم كما قال الله تعالى: تعلم ما في نفسي، يقال عيسى: ولا أعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في نفسك. وقال سبحانه وتعالى: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به نفسها. إذا ما في النفس سمى كلام، بخلاف أولئك اللي يقولوا الكلام فقط النفسي من هؤلاء الأشاعرة كلابية وغيرهم، كلام نفسي ما يكون الكلام لفظي، وهذا مخالف الحقيقة، ولازمه موافقة الجهمية. فحينئذ تقول له: طيب إنسان تكلم في الصلاة، يقول بطلت الصلاة، طيب تروح تقول ما يسمى كلام إلا نفسي، طلق زوجته، يقول يقع. إذن أثبت الكلام يكون باللسان، ليس في النفس فقط. فإذا أهل السنة أثبتوا النفسي واللفظي، وهؤلاء هروبا من تشبيه الله بخلقه قال اللفظ ما يكون. طيب قل بلفظ وصوت كما جاء في الحديث مصرحا أنه وناداهما، فالنداء لا يكون إلا بصوت، وجاء التنصيص على الصوت كما في حديث يوم القيامة بصوت لكن يليق بجلاله، وقال ليس ببائن منه يعني غير منفصل عنه، وذلك إشارة من الإمام أحمد لما قالته الجهمية. لما جاءت الجهمية فنفت كلام الله فقال خلق الله كلامه في شجرة ثم تكلمت مع موسى قالت إنني أنا الله، شجرة إنني أنا الله يا أغبياء يا بلها،
أنا الله.
فقال شجرة، فقال لهم الإمام أحمد حينئذ غير هو غير بائن عنه، مثل الآن صوتي وصفتي وأنا أتكلم بكم، لون جلدي وصوتي وصفتي تنفصل عني وأنا أتكلم؟ لا، فكلامه خرج منه وليس بائن عنه كما قال ابن مسعود وغيره، وإنك لن تتقرب إلى الله بمثل ما خرج منه فهو ليس مفصول عنه. نعم، خلقه في شيء ثم تكلم، خلقه في قلب جبريل ثم تكلم جبريل، خلقه في شجرة ثم تكلم. وإياكم مناظرة من أحدث ومن قال باللفظ وغيره. من قال باللفظ بدعه الإمام أحمد، قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه يعتمد يحتمل الفعل ويحتمل المفعول، وأهل الكلام ذاك الوقت لبسوا، وهذه عقلهم أنهم يتكلمون، وأهل السنة يتكلمون بكلام واضح ليخفوا بدعتهم وضلالهم. فبدع الإمام أحمد من قال لفظي، فليقل القرآن كلام الله ليس مخلوق، وليقل لفظي. والفرق بين من قال ذلك وبدع الإمام أحمد وما قاله البخاري وشنعوا عليه عند الذهلي حتى أمر الذهلي بهجر البخاري، قال لست جالس البخاري. وخارق اللفظي، اللفظ بمعنى الصوت، هذا يعني النبرة، وهذا مخلوق، لكن ما ينطق به من قرآن نفسه غير مخلوق، واضح؟ القرآن نفسه ليس مخلوق، لكن احتاج البخاري لهذا التفصيل، وقام المقتضي في عصره للبيان. التفصيل إذن يكون بحسب فشغبوا عليه عند الذهلي ثم بدعه، ولم نبدع البخاري، هذا يدل على أن من الناس من يتكلم فيه بغير حق، فليس لك إلا أن تستمسك بالحق، أما إذا تكلم فيه بحق أن يكون مارس بدعة كالخروج على ولاة الأمر أو التصوف أو الرفض كسب الصحابة أو المنازع في القدر، فنعم فلا ولا كرامة. قال إنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، من قال بالوقف قال أتوقف، لا أقول كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، هذا لم يثبت أنه غير مخلوق، فحينئذ هل حقه بأهل البدعة؟ يجوز الوقف في أشياء العقيدة، قل ما أدري، الله له وجه ولا ما له وجه، لا أدري هو يتكلم ولا ما يتكلم. طيب انتبه الآن، كلام الله سبحانه وتعالى هل هو صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟
ذاتية.
كلام الله صفة ذاتية فعلية، لذلك عبر الإمام أحمد عن ذلك بقوله يتكلم أو متكلم، يتكلم أشياء، متكلم صفة ذاتية أنه متكلم ليس أبكم، يعني واضح، يتكلم أشياء فعلية. قديم النوع حادث الآن، فيتكلم متى شاء، قد سمع الله قول التي هذه أنزلها الآية سبحانه وتعالى متى شاء، وإنما هو كلام الله ليس المخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا إجماع أنه ليس المخلوق كلام الله سبحانه. وقد أبلى الإمام أحمد بلاء حسن فكان إماما، حتى قيل أحمد في فتنة القرآن ومن والمأمون والمبكر في الردة رحمة الله عليه. من القصص التي تذكر في كيف الإمام أحمد يعني الله يرحمه ويغفر له ثبت حتى لم يشغب على ولي الأمر حتى وهو أراد قتله، إي والله، وسجنه بخلاف ما يفعله اليوم، يؤدب ولي الأمر شخص، نعم، لأنه تسافع على مقامه وحرش الناس على ولي الأمر، ثم إذا أدبه وقبض عليه قالوا يسجن العلماء لأنهم قالوا كلمة الحق. الشيخ ابن باز ما كان كلمة الحق، هؤلاء قالوها. على المسلم أن ينتبه لهذه القضية. طيب اقرأ: الإيمان برؤية الله.
قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر به أحدا.
نعم، والإيمان بالرؤية، وقد تقدم حديث وآيات الرؤية خلاف الجهمية والمعتزلة. أما الأشاعرة فصنعوا مثل ما صنعوا في الكلام، نفوا الكلام بقوله نثبت الكلام النفسي ولا ليس بصوت، هذا إنكار للكلام لله. كذلك فعلوا في الرؤية، فقالوا يرى لكن إلى غير، حتى رد عليهم الرازي قال: إذا لم تثبتوا لم نثبت بهذا رؤية الله، فهو يرى إلى جهة علو ونراه كما نرى القمر إذا تبقى تمامه، وأن النبي قد رأى ربه. الصحابة نقل عنهم الخلاف في ذلك، حتى بعض الناس اشترى على الصحابة وقال: الصحابة يا أخي اختلفوا في العقيدة، العقيدة، وهذا خطأ. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة أبدا، الصحيح كما ذكر الدارمي وغيره أن ما جاء عن ابن عباس وعائشة فيما يتعلق برؤية الله ليس بينهم خلاف فيه، فعائشة نفت الرؤية وأثبتها ابن عباس، والتقى الأمر على أنه رؤية بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، فإنه لم يرى بعينيه ربه، وقالت عائشة بعينيه، فلا يتنافي بين كلام الصحابة والحمد لله. فلم يختلف الصحابة في العقيدة. هؤلاء يريدون يسلكون منهج الإخوان المسلمين، يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة. كلا والله، العقيدة واحدة، محلها السمع لصفات الله، توحيد الإلهية، الربوبية، القدر، كيف يكون فيها خلاف؟ وهي محلها السمع لا الاستنباط. نعم؟ طيب، أما من روى عن ابن عباس أو من قال من أهل العلم أنه رآه بعينيه فوهم، والصحيح أن ابن عباس لم يذكر هذا ولم يقل أنه رآه بعينه بل بإيش؟ بفؤاده، هذا هو الصحيح. والحديث عندنا على ظاهره، على ظاهره أنه رأى ربه، فهل عبر بعينيه؟ نفى ذلك عائشة، وهو الصواب. لو تعارض عندنا كلام أحد من أهل العلم يعني في استنباط وكلام الصحابة، نقدم كلام من؟
الصحابة.
فمثلا بعض المتأخرين من أهل العلم قال أن الميت يسمع، فقالت عائشة الميت لا يسمع، استدل بقوله تعالى وما أنت مسمع من في القبور، ما جاء أن النبي قال لأهل قليل بدر كذا وكذا، قال أحياهم الله تبكيتا لهم في قضايا خاصة، والأصل الميت لا يسمع، فلماذا ندعو الميت إذا هو لا يسمع؟ إذا دعاء الميت شرك فاحذروا. فإذا نقدم قول الصحابي وفعله على من تأخر من أهل العلم ولو كان جيد الاستنباط وعالم جليل. فعائشة نفت الرؤيا رضي الله تعالى عنها، وأثبت ابن عباس أن رؤيا قلبية، واتفق مع عائشة حينئذ كلامه. فلا تناظر في أحاديث الرؤيا، فهي حق ولا يجوز لأحد فعل ذلك. ولإمام الميزان اقرأ.
قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك المجادلة، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة.
حسبك. نختم مجلسنا بالإيمان بما بقضية الإيمان بالميزان. الميزان الحق أنه ميزان واحد، هذا يدل على عظمة قدرة الله. نعم، على عظمة قدرة الله. قال الله تعالى ولم يذكر الميزان يعني في الحديث، يعني الميزان بهذه الصفة، ولا في القرآن على جهة الصفة، ولا الأصل نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع عليه، فنقل الزجاج أنه له كفتان ولسان. واختلفوا هل توزن أعمال العباد ولا أشخاصهم على قولين، منهم من يقول توزن أعمالهم، ومنهم من قال إيش، وهم أيضا يوزنون. فإذا قلنا أن السلف اختلفوا على قولين ليس على ثلاثة، ابن تيمية في هذا الاتفاق منهم لا قول ثلاثة مسألة، ولا أذكر الآن من قال بالقول بالجمع بينهم. ذلك شيخنا بن باز كان يقول توزن أعماله، وما جاء في الوزن فإن ذلك للتصوير، يعني لبيان الفضل، كما قال أثقل في الميزان، فليوزن الأعمال، فأما من يعمل مثقال خير. نعم، واضح. طيب، وبعضهم قال توزن الاثنين جمعا، قالوا بين النصوص، لكن النصوص الظاهرة تدل على أن توزن الأعمال، وما ذكر في الأشخاص فإنه المقصود تصوير، يعني بيان الفضل. قال الساق أوزن من أحد، يؤتى أثقل من أحد، يؤتى بالرجل الهامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ولكن الذي يعني الذي جاء ظاهر في النصوص واختاره شيخنا بن باز أن الأعمال هي التي توزن. فيوضع الميزان، أولا يحاسب الناس، ثم يأخذ صحفهم، ثم الميزان، ثم الحوض، ثم المرور على الصراط، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله يثبتنا وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يكثر ويثبت الموازين حتى ترجح فيدخل الجنة، لأن الحسنات من السيئات. ولا يسأل هذه سنة ولا واجب، يفعل كل ما أمر به، لأنه مطلوب منه أن ينجي نفسه، فإنه إذا فعل سنة السواك إذا قام من النوم، نعم، وسنة الذكر إذا مشى للصلاة، والسنة المستحبة في السجود، فلا تزال تكثر حسناته حتى تكفر سيئاته. حتى عائشة رضي الله عنها مرة من مرات كان موطأ مالك أخذت عنبة وأعطتها مسكين فرمقها الناس فقال يعني لماذا تعجبون العنبة هذه كم فيها من ذرة أما من أعطى مثقالة ذرة خيرا يرى وعلى الإنسان يجتنب الشر كله حتى ما خاذا قيل الذر منه كالكبر لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر من هو المتكبر من يسمع الحق ويتركه لرأي حزبه ولنفع دنياه عياذا بالله هذا لا يدخل الجنة أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا قال والتصديق به والإعراض عما من رد ذلك وترك مجادلته شوف كل مرة الإمام أحمد يقرر ويحمي يقرر لك المنهج ثم يحميك من الرجوع عنه بترك المجادلة بترك الجلوس ومع ذلك لا تزال ترى أناس يستمعون إلى أهل البدع في مواقعهم تنقل لهم مقاطع صوتية عن أهل البدع يسمعها من باب التفك وتضيع الوقت ولا يسمع للسلف أول ما ترى شبه صاحب بدعة أغلق لا تسمع له قيل من أصغر صاحب بدعة دامت له العصمة فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة هكذا ابن سيرين عالم الزمان فقال له مبتدع اسمع مني آية قال ولا ربع آية فلامه أصحابه قال لو كنت آمن على نفسي أو كنت آمنه فاسمع آية لسمعت لكن أعلم ماذا سيفعل كل صاحب بدعة يعني سيذكر الآية وتأويل المبتدع فقد يقع في نفس فهلك إذا كان ابن سيرين خاف على نفسه وهو عالم التابعين فكيف بي أنا وأنت فاتقوا الله وكونوا على منهج أهل السنة والجماعة من المتيقنين الثابتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
يصل يا شيخ
نعم
أحسن الله إليكم سائل يقول شيخنا حفظك الله ما المقصود في قوله ليس ببائن منه
ذكرنا هذا أنه ليس منفصل عن بيان الله الكلامه سبحانه قال فالجميع لا منفصل خلق كلامهم في داخل شجرة فتكلمت وهكذا فنقول لا ليس ببائن عنه بل منه بدأ وإليه يعود معنى هذا الأثر عن ابن مسعود وغيره أن القرآن نزل من الله وكلامه وسيعود إليه في آخر الزمان حيث لعله يهجر الناس القرآن ولا يتحاكمون إليه ولا يقرون كثير إلا في رمضان أو حتى في رمضان يهجر فيعزه الله يرفعه يرفع المصاحف كلها من الأرض ومن صدور الرجال فلا يبقى آية فاستمتعوا به قبل أن يرفع طيب
سائل يقول شيخنا ما الفرق بين ترك العمل الصالح خوفا من الناس أن يقولوا رياء وترك العمل الصالح خوفا من الله هل ذكرت مثالا؟
نعم قالوا ترك العمل من أجل الناس شرك والعمل من أجل الناس رياء فيتحير البعض كيف؟ انتبه الآن إذا كان ساجد ودخل شخص فقال خلنا نرفع يقول له الشيطان ارفع ارفع اللي يقول عنك مرائي الحين الان فيترك هذا العمل لينتدح عند هذا انه مخلص يعني ما يقول عليه مرائي ليس خوفا من الله هذا شرك لان انما رفع ليش حتى لا يتهم بانه مرائي ترك البعد والبعد عن الرياء ايش لما يعني يقول لله حتى الله يأجرك ليس الناس أما إذا عملته أصلاً لأن الناس يروك فأنت مراعي فإذا ذلك قالوا إذا كنت ساجد دخل شخص وقال لك ارفع 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 يقول لك مراعي زدها قولاً عام زدها لأنه بيمنعك بالعمل من أجل هذه الشبهة وهذا ينتهي لقاؤنا نلتقيكم غدا إن شاء الله في آخر مجلس نمر عليهم على ما بقي فقد ذكرنا أهم أساسات العقيدة والحمد لله وغدا نذكر ما تبقى